برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد أبدأها بأبرز العناوين. بوتين يتحدث عن التعاون مع أوروبا في مجال الغاز. الإمارات تطلق مشروع إنشاء شبكة لنقل الطاقة تحت البحر. وبمساعدة البنوك، هل تنجح خطة أردوغان في إنقاذ الليرة التركية؟ تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسباب أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، داعياً الأوروبيين وخاصة الألمان إلى سؤال المسؤولين أين تذهب إمدادات الغاز التي تصل إليهم.
غازبروم поставляет весь объём, который запрашивают наши.
تقدم غازبروم الحجم الكامل المطلوب من الطرف الآخر بموجب العقود الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، برأيي هناك أيضا زيادة بحوالي 12 إلى 20% إلى الأماكن البعيدة، وهذه تزداد في أوروبا ككل. لقد قلت بالفعل في مناسبات مختلفة، بما في ذلك التي تكتسب طابعا دوليا، أنه على سبيل المثال يقوم الموردون الأمريكيون بإزالة كميات كبيرة من السوق الأوروبية تبلغ حوالي 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، ويسحبوها إلى أسواق محددة كأمريكا اللاتينية والبرازيل، ثم إلى آسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان، لأنهم يدفعون أكثر هناك. أعتقد الأوروبيون أنهم وحدهم الذين يملكون الأسواق المتميزة، ولكن اتضح أن مثل هذه الأسواق موجودة في أماكن أخرى أيضاً وبأسعار مرتفعة. إن حالة العجز فرضتها عوامل عديدة، مثل الطقس غير المواتي الذي كان في العام الماضي، كالبرد وفترة الربيع التي امتدت طويلاً، ونقص الضخ في أحواض التخزين تحت الأرض مع توقف توربينات الرياح. كل هذا خلق عجزاً، في حين أن السلطات الرسمية كانت تعمل على إخافة شركات النفط والغاز الخاصة بها، وهي بدورها لم تعد تستثمر الأموال اللازمة في توسيع الإنتاج، فكان هناك النقص، ولا سيما أن هذه الشركات بدلاً من أن تضخ إنتاجها في أحواض التخزين الأرضية قامت بإزالة ما هو موجود بالفعل. وبالطبع هذه مشكلة. يقوم بعض المشغلين الغربيين أيضاً بتخزين غازهم في منشآت تخزين تحت الأرض في أوكرانيا، وقد بدأوا في رفعه واستخدامه في بلدانهم. إنه أمر مفهوم، لأن الغاز الذي يتم الحصول عليه من منشآت التخزين تحت الأرض غير مكلف مقارنة بشرائه من السوق. لكننا قلنا، وأنا أكرر أيضاً، ليست هناك حاجة لتدمير العقود طويلة الأجل، ولكن للأسف المفوضية الأوروبية أخبرتنا بضرورة التحول إلى علاقات السوق التي بدورها تنظم هذا الأمر، وها هي كما تشاهدون كيف تنظم. أكثر من $2,000 لكل 1000 متر مكعب، تفضلوا خذوا ما طاب لكم. بالأمس كانوا يولولون بأن غازبروم الروسية تستولي على السوق، وهذا لم يكن صحيحاً. نعم، نحن نقدم الكثير، لكننا لسنا الموردين الوحيدين للسوق الأوروبية. ممكن أن نكون الوحيدين الذين يزيدون في العرض. تعالوا ننظر إلى المشهد التالي. ألمانيا هي أكبر مستهلك لدينا في أوروبا، وقد أكون مخطئاً في مكان ما، فهناك حوالي 50 إلى 51 مليار متر مكعب سنوياً. في ألمانيا قمنا بتوريد 5.6 مليار متر مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 10% عليها، وهذا يعتبر شيئاً جيداً. تم إمداد إيطاليا أيضاً بما يزيد عن 4.4 مليار متر مكعب.
وقال بوتين إن كل ما تم تداوله عن توقف إمدادات الغاز عبر مشروع يامال غير صحيح.
Вот вы сказали сейчас про Ямал Европу. Я вижу эти обвинения в адрес России и Газпрома, что
أنتم تتحدثون عن يمال أوروبا. إني أرى في هذا اتهاما لروسيا ولشركة غازبروم بأنها لليوم الثاني أو الثالث لم تؤكد توريد الغاز إلى أوروبا عبر هذا الطريق يمال أوروبا. وهذا الاتهام لا يمكن السكوت عليه. لأن غازبروم لم تقم بذلك بسبب الشركات الأخرى الألمانية والفرنسية التي تشتري الغاز على هذا الطريق والتي لم تقدم أي عروض للشراء. فما الذي يمكن شراؤه أو نقله إذا لم تكن هناك طلبات للشراء؟ فما الذي بدأوا بفعله؟ لقد بدأوا بتشغيل الطريق من ألمانيا إلى بولندا، ولعدة أيام يضخون من ألمانيا إلى بولندا. لذلك أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مهتمين، لأننا نزود ألمانيا بالغاز بموجب عقود طويلة الأجل، والسعر أرخص ب3 و4 و6 و7 مرات من السعر الحالي، حتى أنه يمكن من خلال بيع 1 مليار متر مكعب من الغاز كسب ما يقرب من $1 مليار. فكيف إذا كان الرقم 900 مليار وأكثر؟ إنه عمل تجاري كبير. لدي كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا الغاز سيذهب في النهاية إلى أوكرانيا، ويجب على المستهلكين في أوروبا وفي جمهورية ألمانيا الفيدرالية أن يعرفوا ما يحدث بالفعل، وقد يلجؤون إلى بعض السلطات لطلب توضيح هذا الموقف. وبدلاً من البيع لبولندا ومن ثم لأوكرانيا في محاولة لتقديم الدعم والحيلولة دون انهيار الآخرين، سيكون من الأفضل توفير المزيد من الإمدادات إلى أوروبا وكذلك إلى ألمانيا، والتأثير على السعر الحالي، لأنه كلما زاد حجم المنتج في السوق سيكون السعر أقل، إلا أنهم بدأوا في الضخ في الاتجاه المعاكس. هذه هي مشكلة، ما علاقة غازبروم بها؟ لذا دعهم يهتمون بأسئلتهم ويردوا عليها في الوقت المناسب، ولا تعتقد أنهم أذكياء لدرجة أن الله قد نساهم. يجب أن يحلوا مشاكلهم التي خلقوها لأنفسهم، ونحن على استعداد للمساعدة، نحن نفعل ذلك، وأعتقد أنني أظهرت ذلك بشكل مقنع الآن.
أعلنت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو أن ائتلافاً يضم 3 شركات فاز بمشروع إماراتي لإنشاء وتشغيل شبكة لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر. وكانت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدانوك وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة طاقة قد طرحتا مناقصة مشتركة بخصوص هذا المشروع الإماراتي في أبريل من عام 2020، وتبلغ تكلفة المشروع الإماراتي الضخم حوالي 3 مليارات و600 مليون دولار، ويتوقع أن يدر أرباحاً ثابتة على مدى 35 عاماً، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر بطول إجمالي يبلغ 259 كيلومتراً في قسمين لإمداد عمليات إنتاج حقول النفط. وحول هذا الموضوع قال المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي لي بلا قيود:
المشروع الحالي يهدف بالبداية التزاما من الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية وتوصيات مؤتمر غلاسكو للمناخ مؤخرا. بالتالي الإمارات الآن لديها قدرات كهربائية، توليد كهرباء كبيرة من الطاقة النظيفة، سواء من الطاقة المتجددة أو من الطاقة النووية عبر المولد الذي يعمل على الطاقة النووية، الذي يعني بدأت إنتاج الكهرباء من خلاله مؤخرا. الآن ولتخفيف الانبعاثات الكربونية من مناطق حقول النفط التي تستخدم توربينات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، لإنتاج النفط من هذه الحقول تستبدل في الخطة الجديدة الكهرباء من هذه الحقول عبر الطاقة المتجددة الآتية من اليابسة في الإمارات عبر خط بحري. هذا المشروع ضخم، وبالتالي كلفته أكثر من 3.6 مليار دولار، سوف يتم الانتهاء منه في العام 2025، وسيقلص الانبعاثات الكربونية لمناطق إنتاج النفط البحرية في الإمارات وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص أكثر من 30%. الآن بالفعل تعكس السعودية تعكف قطر على يعني استخدام آلية تمديد الطاقة المتجددة إلى حقول سواء الغاز أو النفط البحرية، وبالتالي سوف نرى تطبيق مماثل لهذه الفكرة قريبا سواء من السعودية أو من قطر أو من مصر حتى في استكشافاتها الأخيرة في البحر المتوسط، استكشافات الغاز وحقل ظهر في البحر المتوسط. كذلك إسرائيل تعكف على تبني هذه الفكرة مستقبلا في 10 سنوات القادمة. العالم يدرك يوم بعد يوم أهمية خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي الحد من يعني تداعيات التغير المناخي التي نراها ضمن ظواهر طبيعية متطرفة ومتكررة الآن في العالم. الآن هذا الأمر أيضا مهم لجميع الدول المنتجة للنفط والغاز، ومهم أيضا للرد على وكالة الطاقة الدولية التي دائما كانت تدعو إلى تخفيف تمويل المشاريع الأحفورية. طبعا وكالة الطاقة الدولية كانت دائما تدعو إلى تخفيف تمويل المشاريع من الطاقة الأحفورية سواء النفط أو الغاز. هذا المشروع يأتي الآن ليثبت بأنه نستطيع تخفيف الانبعاثات الكربونية حتى من مصادر إنتاج النفط والغاز. بالتالي يعني هذا مطلب عالمي، وهذا أيضا إثبات على أنه نستطيع الاستمرار في الفترة الانتقالية الآن لإنتاج النفط والغاز عالميا للدول المنتجة للنفط والغاز، واستخدام تكنولوجيات متطورة لتخفيف الانبعاثات من هذه الحقول سواء من النفط أو الغاز عبر نقل الكهرباء النظيفة لتشغيل هذه الحقول لتلبية حاجة العالم التي ما زالت موجودة ويتوقع أن تبقى موجودة في السنوات القادمة 30 أو 40 سنة القادمة، وبفترة انتقالية حتى ينتقل العالم إلى الطاقة النظيفة. ونحن نرى الآن ماذا يحدث في أوروبا في الاعتماد الكامل على الطاقة النظيفة المتقطعة والتي لا تلبي كل حاجات الدول لغاية الآن، وبالتالي نرى الآن الأزمة في أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة والغاز على وجه الخصوص.
واصلت الليرة التركية صعودها وزادت 3% إلى 11.7 ليرة مقابل الدولار، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي. واعتمد أردوغان خطة إنقاذ لتخفف العبء عن العملة المتراجعة، كما حث الأتراك على التمسك بحيازة الليرة بدلا من الدولار والتي هبطت إلى 18 مقابل الدولار. وبعد تعزيز العملة الوطنية من قيمتها، قال أردوغان: الخطة الجديدة التي أعلناها لضبط أسعار صرف العملات بشكل تلائم الواقع الاقتصادي للبلاد وقد حققت هدفها. وإلى أخبار اقتصادية متفرقة لكن بعد الفاصل. أعلنت مصر أنها أبرمت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل بإجمالي استثمارات لا تقل عن مليار دولار. وتلتزم الشركة الإيطالية بموجب هذه الاتفاقية بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار في هذا المجال، إضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار. الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول المصرية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات في بعض المناطق المنتجة حالياً. وافقت السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب السعودية على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكل استثنائي للموسم الزراعي الحالي بواقع 100 ريال، أي 26 دولاراً للطن، ليضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد ب 384 دولاراً للطن. وأوضحت المؤسسة أن هذه الزيادة الاستثنائية تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخراً، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. هبطت أسعار النفط في تداول محدود خلال عطلة عيد الميلاد بعد ارتفاعها لثلاثة أيام، فيما يحاول المستثمرون تقدير تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.4% إلى $76.56 للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها 2% في الجلسة السابقة. بهذا مستمعينا نختم حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. ميلاد مجيد لجميع الطوائف المسيحية التي تحتفل اليوم بميلاد السيد المسيح، كل عام وأنتم بألف خير. تابعونا دائما على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.